في كتاب الوقف وفي الشرائط التي ينبغي توافرها في الموقوف، فبعد أن تطرق المصنف رحمه الله إلى أن من شرائط الموقوف أن يكون عينا، وبناء عليه لا يصح وقف المنفعة، وثانيا أن تكون هذه العين مملوكة، لأن كل تصرف فيه نقل يشترط فيه الملكية. ثالثا أن تكون هذه العين المملوكة قابلة للانتفاع بها مع بقائها، لا أنها من الأشياء التي لا ينتفع بها إلا مع الاستهلاك لعينها كالمأكولات مثلا، فإنها عين مملوكة فيها نفع، لكن إذا أردت الانتفاع بها لا يمكنك هذا الانتفاع إلا مع إذهاب العين، فلا يصح وقفها. الشرط الذي يذكره هنا إمكان الإقباض. ليش؟ لأنه قد تكون العين ذات المنفعة والمملوكة والتي ينتفع بها مع بقائها خارج سيطرة الواقف المالك لها، كالعبد الآبق مثلا، أو كالدار المغصوبة، أو كسمك موضوع في ماء لا يمكن السيطرة عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة للأشياء المملوكة من جهة والتي فيها نفع ودائم، لكن الإقباض غير متيسر، يعني أن الواقف إذا أوقف هذه العين لا يتمكن من إقباضها لأنها خارجة عن سيطرته، فلا يصح وقفها، لأن من شرائط الوقف الإقباض. سمك زين ينتفع بمنظره. إذن نشترط الإقباض، وبالتالي لا يصح وقف شيء مملوك لا يمكن إقباضه خارج عن سيطرة الواقع. لكن لو وقفه هذا الشيء الخارج عن السيطرة، وقفه الواقف على جهة يمكنها قبضه، هو لا يمكنه، هذه الدار مغصوبة وهو مالك لها، هل يستطيع أن يوقفها على جهة تستطيع قبضها؟ جهة ذات سيطرة يوقفها على جهة حكومية والحكومة قادرة على أن تقبض هذه العين المغصوبة على شخص ذي سيطرة، صاحب جاه صاحب مكان اللي يقدر يطلع هذه العين، أو أنه هو ممنوع من السفر مثلا والعين الموقوفة في خارج البلاد، هو لا يستطيع إقبابها، لكن شخصا ما هناك في تلك البلاد قادر على أن يقبضها، فهل يصح وقفها في مثل هذا الفرض؟ يقول الشهيد الثاني نعم. ليش؟ قال لأن الإقباض المعتبر من المالك هو التخلية والإذن، مؤجد من هذا، ملازم ليمسك الشيء ويسلمه لمن وقفه عليه. احنا نقول يشترط في المالك الإقباض بمعنى أن يخلي بين الواقف والموقوف ويأذن له في القبض، والإقباض المعتبر من الموقوف عليه تمكنه من أخذ الشيء، وكلا الأمرين متوافران، من جهة هذا الواقف أذن للموقوف عليه أن يتصرف في الوقت وخلى بينه وبينه، ومن جهة أخرى الموقوف عليه قادر على التصرف في الوقف وقبضه فتمت العملية. إذن شرط الإقباض إنما يشترط في العين التي لا يمكن للموقوف عليه التصرف فيها وقبضها، أما لو كان بإمكانه ذلك فلا نشترط الإقباض، بل نقول أن الإقباض المطلوب هنا هو هذا التخلية وقد خلى. قال ويمكن إقباضها عطف على ما مضى، وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها. تفريع على الشرط، فلا يصح وقف الطير في الهواء لأنه لا يمكن إقباضه، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، أما لو كان في حيز يمكن السيطرة عليه سواء كان طيرا أو سمكا، ولا الآبق أي العبد الآبق تارد عن مولاه يقول ما دام شرد وقف الله تعالى. قالوا روغني كريختيه نزر حضرة عباس قال الدهن اللي انكتت ترى كانت مندورة للعباس، ما دام انكتت وخلص مندورة. والمغصوب يعني شيء يملكه هو لكنه مغصوب، مو أنه شيء مغصوب أساسا، شيء يمتلكه عين له لكنها غصبت فليست تحت يده لا يجوز وقفها ونحوها. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة، المغصوب والآبق وما لا يمكن قبضه إجمالا، وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة. ليش؟ قال لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه، وقد تم لما قال له والله هذا العبد إذا يمكن وقف عليه. والمعتبر أي الإقباض المعتبر من الموقوف عليه تسلمه وهو ممكن بالفرق فتم. مسألة، احنا فرعنا من جملة الشرائط التي ينبغي توافرها في الموقوف أن يكون مملوكا، عندنا شيء اسمه الفضول، عندنا فضول في البيع، عندنا فضول في غيره. فضول في البيع مشينا، أنت لا تمتلك هذا البار، هذه الدار، تجي تقول الأخ اشتري يبنى بعتك قبلت عقد من شخص كامل يعني بالغ عاقل مختار إلى غير ذلك، بس شرط الملكية ما موجود، باع ما لا يملك، وإلا كل الشرائط متوافرة. وفي المقابل المشتري أيضا بالغ عاقل مختار إلى غير ذلك من الشرائط. قالوا في البيع يتم، يتم بمعنى أن العقد صحيح يتوقف على إجازة المال، إذا أجاز هذا العقد المالك أحلى مضى بعبارة أدق. منتهى يناقش هناك في كتاب البيع أن الإجازة ناقلة أو كاشفة، شنو معنى ذلك؟ اليوم الأخ باعك هذه الدار، هو لا يمتلك الدار ولا جنابك، باعها فضولا، فضولا بعد اللفظ معروف يعني من باب الفضول متدخل فيما لا يعنيه، باع الدار فضولا، وصاحب الدار مسافر أساسا، بعد أشهر جاء صاحب الدار عالم بالصفقة قال والله خش عقد أجزته، هذا قوله أجزته، هل ينقل الملكية الآن أم يكشف عن أن الملكية قد تمت من حين العقد قبل 6 أشهر؟ يصطلح على هذا بأن الإجازة حين قال أجزت ناقلة يعني الآن نقلت الملكية، أو كاشفة يعني كشفت عن ملكية سابقة، أكو خلاف. الثمرة وين تظهر؟ في جملة من الموارد من جملتها النماء. لمن يكون؟ حين قال أجزت النماء المتخلل من عقد الفضول إلى الإجازة. لمن؟ إن قلنا أنها كاشفة للمشتري، إن قلنا أنها ناقلة فهي للبائع المجيز، إلى غير ذلك من الثمرة. فكيف كان؟ نرجع إلى الوقت. فضولا أوقاف، عجبه أرض الله بخوش موقع تكون مسجد، أوقفت هذه الأرض بمسجد من مساجد المسلمين قربة من الله تعالى، وما يملك. بلغ الأمر صاحب الأرض، قال الله أشار علينا بخوش مشورة، أجزت. فهل يقع هذه الإجازة؟ يعني هل أن الإجازة تمضي؟ لو قال وقفت خلاص صار عقد، هو سوى، ما عنده مشكلة. لو أن المالك حين علم قال أوقفت، أفضل هو صار شيء جديد سواه المالك. لا، قال أنا أجزت ما صنعه فلان الفضولي، فهل يقع أم لا؟ يقول الشهيد الأول نعم، وقف على إجازة المالك كغيره من العقول. ليش يقول هذا عقد صدر من شخص بالغ كامل صحيح العبارة والأمر قابل للنقل والمالك أجاز انت شكو بعد فيصح؟ قالوا هناك احتمال بعدم الصحة هنا. ليش؟ لأحد سببين. السبب الأول أصالة عدم النقل في البيع وغيره، الأصل عدم الانتقال إلا إذا أحرزنا السبب الناقل، لأن الأصل بقاء ملكية الشيء على مالكه. الأصل المحرز سابقا أن هذه الأرض وهذه الذات كانت لك، فتفلان الفضول باعها أو أوقفها أو تصدق بها أو وهبها إلى غير ذلك من النواقل. نشك أن هذا السبب ناقل أو ليس بناقل، يبقى مكان على مكان إلى أن نحرز سببا ناقلا. قالوا لكن النص نص على مضي ذلك في البيع، سلمنا وأطعنا. إذن بناء على وجود النص في البيع نسلم بصحة عقد الفضولي في البيع. هم نجي إلى الوقت، ما عندنا دليل، يبقى الأصل. السبب الثاني، أكو فرق بين الوقف وغيره من العقود. عقد البيع فيه نقل ملكية، صح؟ الهبة نقل ملكية وهكذا. يعني أريد أقول السبب الثاني لا ربط له بتنظير السبب الأول، لأنه قد يقال أن الموضوع ليس موضوعا نصيا. يعني احنا اجزنا عقد الفضولية في البيع مو بناء على النص، فيبطل السبب الاول. نجي الى السبب الثاني اللي التزم به الشهيد الثاني هنا، لا ربط له بالنصوص. يقول لا، السبب الثاني اللي التزم انه هو الذي يجعل الوقف مختلفا عن غيره، ان بقية العقود فيها نقل ملكية، بينما الوقف في كثير من موارده فك ملك مو نقل. كيف؟ لو وقف شخص شيئا على جهة محصورة، ذريتي، الفقراء، هذه جهة محصورة، فتنتقل الملكية هنا منه إلى الموقوف عليه. لكن لو وقفه على جهة عامة ما تنتقل الملكية، يصير فك للملكية بس. لو وقف شيئا على مسجد، لو وقف شيئا على حسينية، ما تنتقل الملكية لأنه ماكو مالك في المقابل. في الجهة المحصورة أكو مالك، فتنتقل ملكيته إلى ذلك المالك، يعني من الواقف إلى الموقوف عليهم. بينما في الجهات العامة ماكو مالك في المقابل، فوين تروح الملكية؟ ما تصير في النص بعد. طبعا هذه من جملة الأمور التي الفقه فيها دقيق وفيها خلاف كبير بين الفقهاء سواء عندنا وعند غيرنا أساسا أن هي تنتقل أو لا تنتقل بحث طويل. بس تريد نقول هذا أن الوقت إذا كان على جهة عامة لا يكون فيه نقل ملك، فيه فك للملك، يعني سيطرتي أنا كمالك انفكت على هذا الشيء. زين، احنا نقبل عقد الفضولي في الاشياء التي فيها نقل ملك، لكن لا نقبلها في الاشياء التي فيها فك ملك. ليش؟ لان هذا المورد من الموارد التي لا نعلم تاثير عباره الغير فيها. يعني احنا قلنا السبب اللي جعلنا نقبل عقد الفضولي مو النصوص، لا، كل مورد فيه نقل ملك. نجي إلى الموارد التي لا نقل للملك فيها، فيها فك ملك، نقبل عقد الفضولي؟ الأصل العدم. فلا نقبل عبارة الفضولي في فك الملك، لأنه لا أثر لعبارة الغير في فك ملك الإنسان عن نفسه، فيبقى الأصل على ما كان. إن قول خب هذا الدليل يدعو إلى التفصيل. الدليل الثاني، السبب الثاني، ما يدعو إلى القول بالبطلان في عقد الفضولي في الوقوفات مطلقا. نقول لا، الوقف إن كان فيه نقل ملكين قبلت عبارة الفضولي وعقده، وإذا لم يكن فيه إلا فك ملك لم نقبل. هذا مقتضى الدليل. قلنا لا قائل بالفاصل، لأنه إما أن نقبل عقد الفضولي في الوقف أو لا نقبله. أما أن تفكك في الوقت تقول قسم نقبل قسم ما نقبل، لا قائل ذلك. قال ولو وقف ما لا يملكه، وقف على إجازة المالك، يعني توقف وقفه على إجازة المالك كغيره من العقود. دليلكم قال لأنه عقد صدر من صحيح العبارة، مو مكبل خبال الفضولي، مو غير بالغ، كامل قابل للنقل، وقد أجاز المالك فنصح. قال ويحتمل عدمها، أي عدم شنو؟ الصحة هنا، وإن قيل به في غيره. حتى لو قلنا أن عقد الفضولي في كل الأمور يمشي، بس في الوقت ما يمشي. ليش؟ قال لأن عبارة الفضولي لا أثر لها، ليست سببا من أسباب التأثير، وتأثير الإجازة غير معلوم. ما عندنا دليل أن الإجازة تؤثر في مثل هذا الموارد، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده، مو نقل، ولا أثر لعبارة الغير فيه، أي في فك الملك. وإن كان للعبارة الغير أثر في النقل، محرز ذا، بس في فك الملك ما عندنا احنا دليل على ان عبارة الغير تؤثر. بناء عليه توقف المصنف في الدروس، لانه نسب عدم الصحة الى قول ولم يفت بشيء، فاذا في الدروس متوقف. وكذا في التذكرة العلامة يعني، وذهب جماعة الى المنع هنا. هو انت شنو رأيك؟ قال ولو اعتبرنا فيه التقرب، يعني قلنا أن الوقف يحتاج إلى قصد القربة، قوي المانع. ليش؟ لعدم صحة التقرب بملك الغير. فضولي يقول أوقف هذه الأرض للمسجد قربة من الله تعالى، من أين هذه تتقرب بما لا تملك؟ قال ووقف المشاع جائز كالمقسوم. ملكية للأشياء في إحدى تقسيماتها تتصور على قسمين، إما أن أكون مالكا لشيء مقسوم، أو لشيء يعني لجزء معين واضح، أو لجزء مشاع. تارة أنا أمتلك هذه الأرض معك، أنت تمتلك النصف الشرقي وأنا أمتلك النصف الغربي، وأخرى لا، إحنا شرينا هذه الأرض سوية، أنا أمتلك نصفها وأنت تمتلك نصفها الآخر، بس ما معلوم ياهو نصف وياهو نصف. قال أن وقف المشاة كوقف المقسوم كلاهما جائز، يعني أنا أقدر أوقف نصف أرضي التي أمتلكها معك مشاعا، يعني ما مفروزة، مثل ما كنت أقدر أن أفرز أرضي أو أوقف أرضي المفروزة أساسا. قال السبب الذي يدعونا إلى هذا القول أن الغاية المترتبة على الوقف متحققة. الغاية شنو هي؟ أن الأصل محبس والمنفعة مطلقة، وهذا متأسي سواء في المقسوم أو في المساء. الشهيد الأول رحمه الله قال أن قبض الوقف المشاع كقبض المبيع المشاع يتوقف على إذن المالك والشريك مطلقا. أنا وقفت هذه الأرض المشاع أو بعت أرض المشاع، يعني نصفي المشاع، نصف المشاع نتصوره على نحوين، إما أن يكون منقولا أو غير منقول، يعني من الأشياء قابلة للنقل أو من الأشياء غير القابلة للنقل، يعني شراكتي معك في الشيء صارت أن تتصور في أرض أنا أمتلك نصفها وأنت تمتلك نصفها، وأخرى في مجموعة مثلا من السجاد 100 سجادة أنا أمتلك نصفها وأنت تمتلك نصفها، أيضا مشاعة، يعني ما مفروزة 50 هذه إلي وهذه 50 إلك. لو بعت نصفي في الأرض أو في السجاد، الشهيد الأول يقول قبض المشتري لنصفي في المنقول وفي غير المنقول يحتاج إلى إجازة الشريك، والبيع البيع صحيح، بس قبضي لنصفي في الأرض أو لنصفي في السجاد كمشتري متوقف على إجازة. ليش؟ لأنه تصرف في ملكه مشابعة. فأنت لما راح تأخذ 50 أو راح تأخذ نصف الأرض راح تتصرف في ملكي الشريك فتحتاج إلى إذنه. قال الشهيد الأول أن هذا الكلام يتأتى أيضا في الواقف، يعني أن الموقوف عليهم يحتاجون إلى إجازة الشريك في القبض سواء كان الموقوف منقولا أو غير منقول، السجاد يأخذوه كموقوف كواقف وهم موقوف عليهم، أو بيأخذوا نصف الأرض يحتاجوا إلى إجازة شريكي أنا الواقع. الشيء الثاني قال هذا الكلام مو سام، نقبل الكلام في ماذا؟ في المنقول ولا نقبله في غير المنقول. ليش؟ قال لأن القبض يختلف من المنقول عن غير المنقول. المنقول قبضه أن تسيطر عليه تأخذه، وهذا يستدعي تصرف، صح؟ فنفتقد السجاد تفرجهم تشيلهم، هذا يستدعي تصرف، فهذا يحتاج إلى إجازة من الشريك. أما قبض غير المنقول فلا يحتاج إلى تصرف، لأن قبض شنو هو؟ مجرد التخلية، إذا خلى خلاص. التصرف يحتاج، شوف فرق، التصرف يحتاج إلى إجازة الشريك مو القابض. قبضه هو خلاص قال لك والله نصف هذه الأرض اللي هو إلي وقف تن. نقول ويشترط الإقباض، يعني صار إقباض هنا، من قال خليت بينك وبين نصفي أو راح سوالف إفراغ في يسموها هذه المحكمة انتهى بقى. هذا معنى الإقباض في غير المنقول. الإقباض في المنقول أن يسلمه تستطيع أن تشيله بعد، أما في غير المنقول هو التخلية، فما يحتاج هذه التخلية إلى تصرف في ملك الغير حتى نقول يحتاج إلى إجازة الشريك. نعم لما تريد تتصرف في النص فرزا وزراعة بيعا شراء هذا يحتاج إلى إجازة الشريك، لأنه سيستدعي حين ذاك إجازة التصرف أو تصرف في ملك الغير. قال ووقف المشاع جائز كالمقسوم بلا فرق. ليش؟ لحصول الغاية المطلوبة من الوقف. الغاية المطلوبة من الوقف شنو هي؟ وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به. كيف يتحقق قبض المشاة؟ قال كقبض المبيع، وقبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا، يعني سواء كان منقولا أو غير منقول يحتاج إلى إجازة الاثنين المالك والشريك. قال والأقوى شهد الثاني أن ذلك في المنقول، الأشياء المنقولة تحتاج إلى إجازة الشريك لأن قبضها يعني السيطرة عليها والاستيلاء، وهذا يستدعي فرض، والفرض يستدعي تصرفا في ملك الغير. وغيره أي غير المنقول لا يتوقف على إذن الشريك. ليش؟ لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير. لما يروح المحكمة الكبرى ويسوي لك إفراغ، تصرف في ملك الغير ما تصرف، وهذا معنى قبضك للأرض، وما بدك تأخذه في حضنك بعدها. انتهى الكلام عن شرائط الموقوف. من البديهيات وشرط الواقف الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحاج، هذه واضحة. واقف غير بالغ من اقبل من عنده، غير عاقل من اقبل من عنده، غير مختار من اقبل من عنده، سفيه ومحجور عليه من اقبل من عنده، لأن الحاج معناه عدم صحة أي تصرف مالي، وهذا التصرف مالي الوقت تصرف مالي. قال ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ولغيره. مؤوقف هذه الأرض أو هذه الدار لمسجد، يجوز أن يجعل نفسه الناظر على الوقف، ويجوز أن يجعل غيره. في متن الصيغة وقفت أو أوقفت هذه الدار لكذا بشرط أن أكون أنا الناظر، بشرط أن يكون فلان هو الناظر. ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ولغيره في متن الصيغة، فإن أطلق قال أوقفته لله تعالى ولم يشترطه لأحد. زين، الوقف قسمان، قسم عام للمصالح العامة وقسم خاص موقوف عليهم. فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي، لما قال وقفته على مصالح المسلمين، على مصالح الحجاج، على يروح للحاكم الشرعي، يصير النظر تابع الحاكم الشرعي. وفي غيره وهو الوقف على معين إلى الموقوف عليهم، هم المتولين والناظرين. والواقف مع الإطلاق كالأجنبي، يعني إذا أطلق الصيغة ولم يشترطه لأحد في الوقف العام أو في الوقف الخاص صار أجنبي، هو فك ملكه أو نقل ملكه وانتهى. بعد ما يجي يقول والله أرضي داري أنا خلاص. هذا نتكلم عن الشرع. زين، يحق له أن يجعل أيا كان ناظرا؟ قال لا، ويشترط في المشروط له النظر العدالة. لما أنت تجي توقف شيء وتجعل في متن الصيغة فلانا هو الناظر، يشترط أن يكون عادلا. واحد اثنين، والاهتداء إلى التصرف، بصير يفتهم يدبر حاله، واحد خبل غير مدبر. ولو عرض له الفسق انعزل. حال الوقت كان عادلا، أنا حين أوقفت هذه الدار للمسجد وجعلت فلانا ناظرا كان عادل، بس بعدين فسق أنا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. إذن ولو عرض له الفسق انعزل. لاحظوا العبارة، فإن عاد عادت. قالوا فإن عادت عادة، حق العبارة أن يكون هكذا، يعني فإن عادت العدالة عاد إلى التولي والنظر. قالوا إذا كان مشترطا في وين؟ في متن الصيغة، يعني إذا مو متولي وكيل، فارق مو متولي وكيل، يعني تارك الحاكم الشرعي جعل فلان متولي فسق خلاص طار بعد، لأنه وكيل ينعزل مجرد ويخلص. بس إذا عادت له العدالة لا يعود. أما هذا الذي جعل متوليا في متن الصيغة هذا في كافة الأزمان هو متولي، انفسخ خرج عن الولاية إلى أن ما دام فاسقا، فإن عاد عاد، فإن عادت العدالة، ولذا قالوا فإن عادت عاد، حق العبارة أن يكون هكذا، فإن عادت العدالة، قالوا لا ممكن، يعني فإن عاد الوصف عادت النظارة. إيش يعني كل شيء الشهيد الثاني تقول عبارة مصاهلة، فإن عاد الوصف عادت النظارة، طبعا إن كان مشروطا من الواقف. زين، فلان أوقف شيئا وجعل جنابك متوليا غصبا عليك تقبل، قال لا، ولا يجب على المشروط له القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار أيضا. شاف السالفة ما توفي، لأنه في معنى التوكيد، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط، فسخ راح كأنه لم يشترط، تعود إلى الحاكم إن كان وقتا عاما أو إلى الموقوف عليه إن كان وقتا خاصا. لأن هذا شيء يسوي الذي جعل ناظرا، قال وظيفة الناظر مع الإطلاق، يعني حين لم يحدد له المشترط شيئا الواقع، العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها، ولو قوض إليه بعضها لم يتعد، قال لك أنت 10% من ناتج هذا الواقع، يتقيد بحدود، لا لا إليه على حق النظارة. ولو جعله أي النظر لاثنين وأطلق، ما قال والله بشرط أن يجتمع أحدهما يكفي حين حضوره، لم يستقل أحدهما بالتصرف، لما قال فلان وفلان ناظران معناه لازم اثنينهم يجرائي اثنينهم يأذنون خلاص. وليس للواقف عزل المشروط في العقد، لما قال أوقفت هذا الشيء قربة من الله تعالى وجعلت فلانا ناظرا خلاص بعد راحت عليه، ما يجوز يقول والله يوم ثاني بطلت مو انت ناظر، ما دام في متن العقد خلاص. وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولا، قال لا في متن العقد أوقفت فلان شيء قربة من الله تعالى وأنا ناظره، بعدين عين زيد ما عجب زيد عام وهكذا، لأنه وكيل حين ذا، والناظر هو، ليس لأنه وكيل. قال ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة، الناظر أجر هذا الدكان اللي هو واقف على فلان شخص 10,000 ريال في السنة، هل شعتم والعقد لمدة 10 سنين، بعد سنتين ثلاث ارتفعت الأجارات بصورة مذهلة، صار مثل هذا الدكان يسوى 20,000 أجار، نقول هذا لازم يحافظ على مصالح الوقت وكذا، فعليه ينفسخ العقد، قال لا، ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة، أو لا ظهر طالب بالزيادة، إجا واحد ثاني قال أنا استأجر المكان 15، لم ينفسخ العقد لأنه جرى بالغبطة في وقته، وقته كان عقد محترم، إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ، لا كان عنده خيار في الفسخ والزمن لا يزال، ظهرت زيادة أو جاء واحد يقول أنا أعطي زائد، عليه أن يفسخ لأنه مراعى، ينبغي له أن يراعي أفضل الأشياء. ثم إن شرط له شيء عوضا عن عمله لزم وليس له غيره، إذا قالوا له والله إليك 10% 5% 1,000 ريال في السنة ليس له غيره، وإلا لم إذا لم يشرط له فله أجرة المثل عن عمله. شوف المتولين ايش قد ياخذون كل الوقت مع قصد الأجرة به، يعني لازم يكون أيضا قاصد بعمله الأجرة، مو والله قربة من الله تعالى ويلهف ويسمع 10% من الغلة، لا لازم يكون قاصد بهذه النظارة التكسب والأجرة. صلى الله عليه وسلم. محمد وعلى الطاهرين.
ما أجمل الدين والدنيا.